إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب العجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن الحقوق الزوجية، وما زال أيضا موصولا عن حق المرأة على زوجها. فمما بقي من حق المرأة على زوجها أن يستشيرها في الأمور كلها، ولا سيما التي تخصهما وأولادهما، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من حق المرأة على زوجها أن يستشيرها في كل ما يريد فعله، وتتأكد المشورة إذا كان ذلك الأمر يتعلق بالأسرة أو يتعلق بالزوجة بالأولاد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشير نساءه ويأخذ برأيهن عليه الصلاة والسلام، والله تعالى جعله الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومما استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أمر عام يخص المسلمين، وذلك يوم أحد، بعدما أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية على كراهية من الصحابة. صلح الحديبية لما صد المشركون المسلمين عن دخول مكة، وكانوا قد قصدوها لأداء العمرة سنة 6 من الهجرة، وقف المشركون في وجه المسلمين وصدوهم عن دخول مكة، وأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلح. فلما أمضى الصلح وكتبه وحرره، أمر الصحابة أن يتحللوا من العمرة لأنهم كانوا أحرموا بها، أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم. فالصحابة لكراهيتهم للصلح أبطأوا تقريبا ولأول مرة عن تنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فدخل صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه في بيته وهو مغضبا، وهي أم سلمة رضي الله عنها، فرأت الغضب على وجهه فسألته، فقال: أمرتهم فلم يستجيبوا لي. فلما رأت ذلك منه قالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أتحب أن يستجيب لك ويتحلل، ينحر هديهم ويحلق رؤوسهم ويتحلل عمره؟ أخرج ولا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. إذا كنت تريد أن يستجيب لك ابدأ أنت، أخرج ولا تكلم أحدا منهم، انحر هديك، ثم ادعو الحلاق ليحلق رأسك فتتحلل أنت، فبك يقتدون ويسارعون إلى التحلل. فخرج عليه الصلاة والسلام فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ما أرشدته إليه أو دلته عليه أم سلمة، نحر هديه ودعا الحلاق فحلق رأسه. فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا هديهم، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وهكذا جعل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في رأي زوجه أم سلمة الخير الكثير. إذن يجب أن تقوم أسرة البيت أو مؤسسة البيت على مبدأ الشورى. فإن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وشاورهم في الأمر، وبدح المؤمنين بقوله: وأمرهم شورى بينهم. فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يأتيه الوحي من السماء يستشير النساء، مش في أمور الزوجية فقط ومش في أمور البيت بس، ده بيستشيرها في أمر عام يخص المسلمين، وعمل برأيها فجعل الله فيه الخير الكثير. إذن هذا ما ينبغي أن تقوم عليه الأسرة أو مؤسسة الأسرة. وفي ذلك إبطال لتلك الأمثلة الجائرة الظالمة التي تنهى عن مشاورة النساء وتحذر منها، حتى قال العامة مشورة المرأة إن نفعت بخراب سنة وإن ما نفعتش بخراب العمر. هذه من الأمثلة الجائرة الظالمة، خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا من حق المرأة على زوجها أن يستشيرها حتى في الأمور العامة، حتى في الأمور التي لا تخص الأسرة. كذلك من حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، وأن لا يسهر خارج المنزل إلى ساعات متأخرة من الليل. وهذا في للأسف الآن ابتلي به كثير من الرجال، كثير من الرجال اعتادوا السهر خارج البيت في العمل وفي غير العمل. قد يعود من العمل قبل المغرب فيتعشى أو يتغدى ويخرج بعد العشاء يسهر برا، ولا يرجع إلا الساعة 1 أو الساعة 2 بالليل، يجد العيال ناموا والمرأة قد نامت. هذا خطأ. من حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، وأن لا يسهر خارج المنزل إلى ساعات متأخرة من الليل، فإن سهره خارج البيت يزعج المرأة ويقلقها، إن لم تدب في صدورها الوساوس والشكوك إن طال سهر وتكرر. الرجل كل يوم بيسهر برا ويرجع متأخر، الشيطان يلعب دوره، والشيطان حريص جدا على إيقاع العداوة والبغضاء بين الأزواج. وقد أشرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه، أي سرير ملكه كرسيه، إن إبليس يضع عرشه على الماء كل صباح، ثم يبعث جنوده وسراياه فيعملون في بني آدم، يعملون في الناس إضلالا وإغواء، وآخر النهار يرجعوا يقدموا التقارير لإبليس، عملوا إيه مع بني آدم؟ فيقول واحد الأباريسة ما تركت فلانا حتى فعل كذا، قل طيب. ويقول الثاني ما تركته حتى فعل كذا، قل طيب. ويأتي الثالث ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيسر إبليس به كثيرا، يسر به جدا ويفرح به جدا، ويقول نعم ما صنعت، ثم يجلسه معه على عرشه تكريما له على جهده الذي بذله في التفريق بين الزوجين. فالرجل إذا تعود السهر خارج البيت ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من الليل، هذا يقلق المرأة، وبعدين يفتح مجال للشيطان يلقي في نفسها الوساوس، بيسهر برا ليه؟ ها؟ فتدب الوساوس والشكوك، فيلعب الشيطان دوره ويفسد على الزوجين حياتهما. بل من حق المرأة على الرجل ألا يسهر داخل البيت بعيدا عنها ولو في الصلاة حتى يوفيها حقها. ومن هنا لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصلي الليل كله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال له إن لزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا. ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة. إذا كان الرجل متزوجا أكثر من واحدة فإن عليه أن يعدل بين النساء، يعدل بينهن في المحسوسات، في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش، ولا يجوز أن يحيف في شيء من ذلك أو يجور ويظلم، فإن الله تبارك وتعالى حرم الظلم، ولا سيما من الرجل لإحدى نسائه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. فعدل الرجل بين أزواجه إذا كان عنده أكثر من امرأة واجب في المحسوسات، كما ذكرنا الطعام شراب لباس كسوة ما سكن مبيت، هذا واجب. أما الميل القلبي فهو لا يملكه، ولذلك لا يؤاخذ عليه، يكون الرجل عنده أكثر من زوجة فيكون حبه لفلانة أكثر من فلانة أو أكثر من غيرها، هذا لا يؤاخذ الرجل عليه، لأن القلب لا يملكه صاحبه، بل قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان الرجل يحب فلانة أكثر من فلانة، لكن هذا الحب لا يحمله على أن يحيث أو أن يجور أو يظلم أو يميل إلى هذه أكثر من هذه، لا، هو يحب فلانة ولكن العدل هذا عنده قسطاس مستقيم، يعطي كل امرأة من نسائه حقها في المحسوسات، فإذا لا يؤاخذه الله بما هي في قلبه، لأن الله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل هنا اللي هو مش داخل في الاستطاعة ومش داخل في قدرة الأزواج، هذا هو الميل القلبي، لأن أنت لا تملك قلبك، أنت لا تملك قلبك. إذن يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه إذا كان عنده أكثر من امرأة. حقيقة أنا نسمع كثيرا من المشاكل الزوجية والخلافات الأسرية التي تترتب على ظلم الرجل لإحدى نسائه ومجاملة إحدى النساء على الأخريات، هذا لا يجوز، هذا جور وظلم لا يجوز. اتقوا الله واعدلوا بين نسائكم، اتقوا الله واعدلوا بين نسائكم، هذا هو حق المرأة على الرجل. قدمناه في الذكر من باب استوصوا بالنساء خيرا، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الآن نريد أن نذكر المسلمات بحق الرجال عليهن بعد أن عرفناهن حقهن على أزواجهن. نريد الآن للمسلمة أن تعرف حق زوجها عليها. أقول إن حق الرجل على المرأة عظيم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمته فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. يعني حق الزوج على امرأته عظيم جدا، لو أن به قرحة جرح يسيل دم وقيح وصديد، فلحست المرأة هذا الذي يسير من القرح والجرح بلسانها ما وفت زوجها حقه. والمرأة الكيسة الفطنة العاقلة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره، فتجتهد في طاعتها في طاعته، لأن طاعته من موجبات الجنة، من موجبات دخول المرأة المسلمة الجنة طاعتها لزوجها، كما أن طاعتها لربها من موجبات الجنة كذلك طاعتها لزوجها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فجعل عليه الصلاة والسلام طاعة المرأة لزوجها من موجبات دخولها الجنة كطاعتها لربها سبحانه. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وهذا من العبادة حق الله عز وجل، وحفظت فرجها كما أمر الله، وأطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فتأملي أيتها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام. فالزمي بارك الله فيك طاعة زوجك واجتنبي معصيته، فإنما في معصيته غضب الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. اسمعنا أيتها المسلمات، اسمع أيتها الزوجة، النبي عليه الصلاة والسلام يقسم يحلف بالله والذي نفسي بيده، ونفوسنا كلها بيد الله، والذي نفسي بيده كقوله والله، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى وتمتنع ولا تجيبه إلا كان الذي في السماء هو الله عز وجل، الله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة الملك في آيتين متتاليتين أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالذي في السماء هو الله عز وجل، بذلك صرح الله وصرح رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لمن اعتقد ذلك وآمن بأن الله في السماء، شهد له الرسول بالإيمان. في الحديث عن معاوية ابن الحكم السلمي أنه كانت له جارية غضب عليها ذات يوم فلطمها لطمة، ثم أراد أن يكفر عن هذه اللطمة بعتقها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بها، هاتها. فأتى بها فامتحنها في العقيدة، جارية ترعى الغنم يمتحنها رسول في العقيدة، يقول يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان لما شهدت لله بأنه في السماء، كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم في حق الله عز وجل. إذا سئلت أيها المسلم أين الله، فليكن جوابك كما أجابت هذه الجارية، في السماء على العرش استوى، كما أخبر ربنا سبحانه في كتابه عن نفسه الرحمن على العرش استوى، وفي 6 آيات أخر قال ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، الله في السماء على عرشه استوى، استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن العقيدة الخاطئة الباطلة أن تقول إذا سئلت أين الله أن تقول في كل مكان، هذا خطأ يا أخي بارك الله فيك. الله في كل مكان، أنا الآن في الاستوديو هذا مكان، الله الآن معنا في هذا المكان، أنت تكون في غرفتك، تكون في مكتبك، الله معك في كل مكان، يا أخي هذا لا يجوز. يجب أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه العقيدة الباطلة، الله في السماء على العرش استوى. فإن قلت فما نقول في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ أقول لك معنا أينما كنا بصفاته لا بذاته، معنا أينما كنا بصفاته لا بذاته، معنا بسمعه وعلمه وبصره. ولذلك جمع الله تبارك وتعالى بين ذكر الاستواء على العرش وبين المعية في آية واحدة في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. فأول الآية ثم استوى على العرش، وآخرة هو معكم أينما كنتم. إذن الجمع بين أولها وآخرها، الله تعالى في السماء على العرش استوى بذاته، وهو معكم أينما كنتم بصفاته بعلمه بسمعه وبصره. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فذكر العلم في أول الآية وفي آخره، إذن وهو معكم أينما كنتم بعلمه بسمعه ببصره. أينما كنت فأنت لا تخفى على الله عز وجل، أينما كنت فأنت لا تخفى على الله. لكن أين الله؟ في السماء على العرش استوى، كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه بذلك أعلم خلقه به النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المرأة المسلمة أن تمتنع عن زوجها إذا ناداها إلى فراشه، ويبين لها أن إذا امتنعت عنه كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عد من صفات المرأة المسلمة التي وعدت بالجنة أنها التي إذا أغضبها زوجها، من صفات المرأة المسلمة التي تريد الجنة إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق نوما حتى ترضى عني. انتبه أيها المسلمة، المرأة المسلمة إذا كانت ترجو الجنة إذا أغضبها زوجها جاءت فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق نوما حتى ترضى عني، مش إذا أغضبها هو، لا، إما دمت عايز الجنة إذا أغضبك هو، إذا أساء إليك هو، لا تنامي حتى تأتي فتضع يدك في يده وتقول سامحني ارضى عني يرضى الله عنك، عايز الجنة، هذه موجبات الجنة. صحيح المسألة شاقة عن نفسه وصعبة، ولكن اللي عايز الجنة لازم يدفع الثمن، لعز الجنة يلزم يدفع الثمن. ولذلك قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، وبعدين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تديني لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع. الواجب عليك السمع والطاعة لزوجك في كل ما يأمرك به ما لم يخالف الشرع. خلاص، ما دام يأمرك بحلال بمباح أسمع له وأطع، لكن إذا أمرك معصيا فلا سمع ولا طاعة، فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحذر كل الحذر من الإفراط في السمع والطاعة للزوج حتى يفضي بك الأمر إلى أن تطيعي في المعصية فتأثمي، لا يجوز لك. صحيح نحن ننصحك اسمعي وأطيعي لزوجك في كل شيء ما لم يغضب ربك سبحانه وتعالى، فإذا أمرك مثلا بمعصية فلا تسمعي ولا تطيع. من ذلك مثلا أن يأمرك بإزالة شعر وجهك، بإزالة شعر حواجبك، بترقيق حواجبك، هذا تغيير لخلق الله، هذا هو النمص الذي لعن رسول الله فاعلته، لعن الله النامصة والمتنمصة. يقول لك لا التجمل لزوجك، هذا تجمل للزوج مش لحد غريب، لا، تغيير خلق الله هذا لا يجوز حتى للزوج. ومن ذلك مثلا أن تطيعي في ترك الخمار عند الخروج من البيت. للأسف بعض الشباب بيأخذ البنت ما شاء الله محتشمة متحجبة مخمرة، بل بعضهم بيأتي الوحدة منقبة، وبعدين بعد ما يشوفها وتعجبه يقول لا بس شوفي بقى بصراحة يعني أنا ما بحبش النقاب، ما دمنا نوافقوا على بعضنا تقلع النقاب. واحد يقول لا الخمار ده مش عايزه، ايه المانع تلبسي طرحة كويسة كده، وهو لازم الجلباب الواسع ده، طب فستان برضو كده جميل وشكله حلو كده وضيق شوية يمشي الحال. لا سمع ولا طاعة هنا، لا سمع ولا طاعة هنا. وكثيرا ما تتصل النساء يشكين أزواجهن، ها أنا منقبة وعجوزي عايز يقلعني النقاب، أنا مخمرة وجوزي عايز يقلعني الخمار، يقول البسي طرحة ما بلاش الخمار ده، ها زوجي مش عايز الألوان الهادية الجلباب المحتشم كده رصاصي بني كحلي مش غامق، يعني يقول لا أنا عايز كده حاجات فريحي كده. ها من شروط جلباب المرأة ألا يكون زينة في نفسه، ها فتلبس ألوان هي زينة في نفسها لا يجوز. فإذا ننصح أخواتنا المسلمات بالسمع والطاعة الأزواج إلا في معصية الله عز وجل، إلا في معصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة، ولا سيما إذا دعاك إلى التبرج والسفور وإظهار مفاتن جسمك للأجانب، فإن هذا التبرج والسفور وإبداء الزينة هذا من موجبات النار للمرأة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن السمع والطاعة لله واجب، والسمع والطاعة للزوج واجب، ولكن إذا تعارض حق الله مع حق العبد يقدم حق الله، وإذا أمر العبد بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. من ذلك مثلا من المعاصي التي يأمر بعض الأزواج بها النساء والتي نحذر النساء من السمع والطاعة للأزواج فيها، أن يدعو الرجل امرأته إلى المعاشرة إلى الفراش في الوقت الحيض، في وقت الحيض أو في غير موضع الحرث، تكون المرأة حائض وبعدين الرجل جاي من سفر وغيبة طويلة وجاء وجد امرأته حائضا يدعوها إلى معاشرة الزوجية، لا تطعه ولا تمكنه من نفسها، لأنه سبق أن قلنا في كتاب الحيض والنفاس أن الوطأ في وقت الحيض حرام، من استحله بقلبه وأنكر حرمته كفر، ومن استحله عمليا مع اعتقاد حرمته فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه الكفارة كما شرحناها سابقا ونحن ندرس كتاب الحيض والنفاس. يقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن. إذا لو أن الرجل دعا امرأته إلى المعاشرة الزوجية وقت الحيض لا تطعه ولا تمكنه من نفسها، فإن مكنته وأطاعته فهو آثم وهي أيضا آثمة لأنها شريكة في الإثم. كذلك لا يجوز لها أن تمكنه من الوطء في غير موضع الحرث، لأن الله قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الولد في موضع الحرث. أما الدبر فهو محرم أبدا، ملعون من أتى امرأة في دبرها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا، وهو الذي يدعي معرفة الغيبيات، الفلوس انسرقت من البيت، الذهب انسرق من البيت، العربية انسرقت من قدام البيت، ها يروح لفلان علشان يشوفه من اللي خد الذهب من البيت، من اللي خد العربية من قدام العمارة، هذا إخواني كفر. من يعلم الغيب إلا الله؟ إذا أنت يا صاحب الفلوس، الفلوس انسرقت من بيتك وانت مش عارف مين اللي خدها، يبقى الراجل اللي في المحافظه الثانيه ده هيعرف مين اللي خدها ازاي؟ ها تروح تقول والله شوف لي مين اللي خد الفلوس او مين اللي خد الذهب، مين اللي خد عربيه؟ لا يجوز هذا. بنت جالها واحد خطبها ومشى، كان مبسوط جدا وبعدين بطل يرجع، ها يروحوا الواحد يشوفه ما رجعش ليه؟ ما رجعش ليه؟ البنت اللي جت خطاب ما بيجيش خطاب ليه؟ إخواني هذا لا يجوز، هذه أرزاق مقسومة عند الله عز وجل وسيأتيها رزقها في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها. من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من المعاصي التي يأمر الأزواج بها النساء، أن يجلوا الضيف يقول للزوجة لو سمحت كده يعني غيري كده وتعالي سلم على الضيف، غيري وتعالي سلمي على الضيف، ده زميلي، ده زميلي في الشغل، ده الرئيس بتاعي، ده ليه فضل كبير عليا، جو تعالي اتعرف عليه، اتعرف. يا سبحان الله، انت تقول لمراتك تعالي اتعرفي على الضيف، تعالي يعرفك، سبحان الله، فين الغيره، فين الشهامه، وفين الحرص على العرض؟ ها فاذا امر الرجل المراه انها تطلع تجمع الضيوف وتقعد مع الضيوف وتسلم على الضيوف لا طاعه له في ذلك، لان الله تعالى قال واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحم؟ والحم هو قريب الرجل، أخوه ابن أخوه وعمه ابن عمه والعيلة والأصدقاء. قال الحم والموت، دخول الحم على امرأة على المرأة مصيبة مثل مصيبة الموت، مصيبة مثل مصيبة الموت. أخوك غريب عن مرأته، ملوش حق ابدا يشوفها ولا تشوفه، فضلا عن ان هو يروح في غيابك ويدخل ويقعد مع مراتك، يقعد معاها مرات ليه؟ مراتك ليه؟ يقول لا اخويا، اخويا وجايين مشوار بعيد، يعني تقول له اخويا اخوك مش موجود ارجع؟ ايوه يا اخي مش مشكل، تقول له لو سمحت اخوك مش موجود استنى في المسجد على ما يجي اخوه، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. الحم والموت مصيبه كمصيبه الموت، مصيبه كمصيبه الموت. الخير كل الخير في التزام الشرع، والشر كل الشرع في مخالفة الشرع. ثم هذه أمثلة أيها المسلمة قيسي عليها بقى كل ما يخالف شرع ربك. يبقى احنا بنقول لك اسمعي وأطيعي زوجك، هذا حقه، إلا فيما يخالف الشرع. الله سبحانه وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البيعة من النساء المؤمنات قال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال ولا يعصينك في معروف. في حق الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ولا يعصينك في معروف، يعني لو أمرتهن بغير معروف لا يعصينك، لا طاعة لك. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يأمر بغير معروف، لكن أراد الله تعالى أن يعلم المؤمنات أنه لا طاعة عليهن لأي أحد ولو كان رسول الله إذا أمر بالمعصية. ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله، لقول الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. على المرأة أن تحفظ زوجها في غيابه، تحفظه في نفسها، تحفظه في مالها، تحفظه في ولدها، تحفظه في البيت وأسرار البيت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس ولا تبدو في صورة يكرهها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. إن الناس اليوم قد ابتلوا بالمتبرجات السافرات في الطرقات وعلى الشاشات وفي الصحف والمجلات، فعلى المرأة أن تعين زوجها على غض بصره، وذلك أن إذا دخل عليها يراها في أحسن صورة وأفى حلة حتى يغض بصره، تكون عونا له على غض بصره. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فساعديه على ذلك، ساعديه على أن يغض بصره عما يراه في الشارع وعلى الشاشة وفي المجلة وفي الجريدة وفي كل مكان، في الإعلانات في الشوارع، نساء عاريات. فساعدي زوجك على أن يغض بصره، بكوني دائما مهما استطعت جميلة. لكن نحن نأخذ على النساء إهمالهن أنفسهن داخل البيوت، يقول لك أصلها في البيت، أصلها في البيت، ها؟ يبقى قاعدة النهار بجلبيت البيت، بهدوم البيت، أسبوع يعدي عليها وهي بجلبية واحدة في البيت، ها؟ أصل فيش حد غريب، سبحان الله. هو أنت تتجملي الغرب وتسيب الراجل أنت أصلا مأمورة تتجملي به؟ الغريب ما يصح إن شاء الله منك شيئا. لكن سبحان الله، زي ما يقول فلاحين النساء قلبوا الآية، في البيت يعني مهملة، رثة، شعثاء، غبراء في البيت، لأن فيش حد غريب. وساعة ما تحب تطلع خد بقى ساعة وساعتين، هتلبس الفستان ده، لا الفستان ده، تقعد نص ساعة تختار الفستان اللي هتلبسه، وبعدين الكحل والزينة وكل هذا لا يجوز أصلا. أصلا هذا أولى به زوجك، هذا أولى به زوجك. فكذلك من حق الزوج على زوجته أن تلزم بيته، فلا تخرج من البيت ولو إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وذلك لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. فالأصل في المرأة المسلمة أن تقر في بيتها، لا تخرج منه إلا لضرورة، وإذا أرادت الخروج لضرورة لا تخرج حتى تستأذن زوجها. ومن حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته إلا بإذنه، من يدخل ومن لا يدخل هذا بإذن الزوج. وطبعا في إيه؟ في حق المحارم، حق المحارم. غير المحارم قلنا ممنوع مطلقا، ممنوع مطلقا تأذن لأحد في الدخول البيت في غياب الزوج، وإذا دخلوا في حضوره هو اللي قابلهم هو اللي قعدتهم وطلعهم، هي ملاش علاقة بالأجانب. لكن من حق الرجل على امرأته ألا تأذن في بيته لمحارمها إلا بإذنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله، وألا تنفق منه إلا بإذنه، ألا تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه. حتى الصدقة، حتى الصدقة، إذا أرادت المرأة أن تصدق من مال زوجها تقول له تستأذنه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. يعني حتى لو كان عندها شوية خبز ولا شوية رز وعايزة تطعم الجيران أو سائل تستأذن زوجها. معنى اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوات يا شيخ.
نحمد الله إليكم.
أسأل الله أن يعلمكم ويعطيكم بما علمكم.
اللهم أمين، جزاك الله كل خير.
شيخ لي سؤالان. السؤال الأول أرجو أن توصل كلامي لشيخنا محمد حسان الحبيب.
تكلم.
والسؤال الثاني، أنا تزوجت على امرأة ثانية.
معلش ماذا قلت؟
وهي أرملة ولديها يتيم وعقتني الزوجة الأولى.
اسمعني بارك الله فيك، ماذا قلت في السؤال الأول؟
السؤال الأول أرجو أن توصل سلامي إلى شيخنا الحبيب محمد حسان.
سلمك الله، نرجو أن يسمعنا الشيخ إن الآن أو متأخرا، يبلغ سلامك، سلمك الله. نعم.
والسؤال السؤال الثاني، أنا تزوجت من أرملة ولديها يتيمة طفلة، وقامت زوجتي بالعصيان ورفع قضية عليها، قضية الطلاق.
نعم.
إيه، فأرجو توضيح هذا يعني.
ماشي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هو سؤالك بارك الله فيك يعني مش سؤال، هو مشكلة. تزوجت بأخرى وبعدين رفعت قضية طلاق، يعني قضية خلع يعني، فدي مسألة مشكلة عائلية. الله تبارك وتعالى أمر الأزواج، وسيأتي إن شاء الله في حل الخلافات الزوجية، أمر الله تعالى أن الرجل يعالج إيه، أن يشوز امرأته بالراحة، وبعدين ما قدرش قال فابعثه حكم أهله وحكم أهلها. فأنت ابعث إليها حكما من أهلك يجلس مع حكم من أهلها وينظر في الأمر، ولعل الله أن يهديها لك ويصلح زوجها إن شاء الله تعالى. ولعلك وإياها الآن تسمعون شيئا في هذا الحق إن شاء الله. يبقى من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن لا تنفق منه إلا بإذنه. معنى اتصال آخر. أيوة نعم. نعم.
ألو.
نعم.
أيوة لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا أم الخمس ولاد، بس نسوان ولادي في البيت هنا ما شاء الله كتار شوية يعني.
نعم.
فأنا بحط الحاجة كده بعد الساعة بشك مع نفسي إن الحاجة دي غابت أو الحاجة دي أنا ست بصلي وحاجة بتربنا كويسة أو الحمد لله يعني.
الحمد لله.
وملتزم.
نعم.
بس بقى تمتهيألي إن الحاجة بتروح أو بتعمل، بظن في نسوان ولادي كتير أوي. فإيه الحل كده يعني؟ نفسي أبقى ما أظنش، وفي وقت الصلاة ما ببقى سرحانة كده في حاجات تانية.
طيب
اسمع، مش عارفة يعني بصراحة محتارة مع نفسي.
اسمع الجواب إن شاء الله، اسمع الجواب. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في أولادك وأزواج أولادك وذرية أولادك إن شاء الله. بالنسبة لأنك تمسك في أزواج أولادك، لا هذا شك اتركيه، لأن هذا من عمل الشيطان وبيفسد العلاقة بينك وبين نساء أولادك. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. في بعض الظن إثم، فعشان ما تقعش في الإثم تعمل إيه؟ اجتنب كثيرا من الظن. فأنا أنصحك أنك أنت إن شاء الله تدفعي هذا الظن عن نفسك بالدعاء لأزواج أولادك، الدعاء لهن والاستغفار لهن ومسامحتهن. يعني خلي نفسك مسامحة كده، حتى لو خدوا حاجة مش مشكلة. ده الشيء الأول. الشيء الثاني بالنسبة للوسوسة والشكوك في الصلاة، حاولي كده تركزي في الصلاة وتقبلي على الله بقلب سليم، وأول ما تكبري الله أكبر إذا كنت حافظة دعاء الاستفتاح تقوليه، وبعدين تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كده بقلب سليم كده خاضع، والله يعيذك إن شاء الله كما وعد بإذن الله عز وجل. اتصال آخر. نعم. أيوة نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
أيوة معك.
أنا أم أحمد.
أهلا بيكي.
أهلا بيكي يا سيدنا الشيخ. انا واخده يعني عامله عمليه ربط الخلفه دي يعني مبايض.
نعم.
يعني من سنه 98.
نعم.
فسمعت الدكتور محمد الصغير بيقول حرام.
نعم.
هل علي وزر انا دلوقتي؟
طيب تفضلي تفضلي
يعني
اسمعي الجواب.
علي وزر، فانا يعني معي خمسه.
ربنا يبارك، ربنا يبارك. اسمعي الجواب ان شاء الله تعالى. أرجو من أخوات المشاهدات أن انتبهنا لجواب هذا السؤال. هذه الأخت الكريمة بتقول أنها من 10 سنين عملت عملية ربط الخلفة. عملية الربط تبع معروفة عند النساء، المرأة عندها عائلين ثلاثة أكثر أقل، بتقول خلاص أنا مش عايزة أحمل بعد كده، وبعدين إيه جربت الوسائل الطبية المشهورة وحملت مع أخذ الوسائل، فبتقول أحسن حاجة أعمل عملية رباط، رباط خالص بقى، يعني خلاص ما فيش بقى إيه إنجاب نهائي. هذه أيتها المسلمات، أولا هذا أمر يعني عظيم جدا وضرره وخيم وعاقبته وخيمة، ثم إن هذا خلاف مقاصد الإسلام من الزواج. طلب الذرية هذا مقصد مقاصد النكاح، تكاثر المسلمين وزيادة عدد نسل المسلمين هذا مقصد مقاصد النكاح. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وبعدين اسمحوا لي، الله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. مش عارف يحصل بكرة ايه، عندك عائلين تقول كفاية كده، ما نشاء بكرة حصل ايه. واظني يعني ارجو ان يكون الايه ما بعد الكلام وصل. فحكاية الرباط خلاص كده مرة ما تخلفش هذا خطأ خطأ يخالف مقاصد الشريعة. وبعدين قد المرأة تبتلى بشيء بعد كده فيزداد ندمها وتعظم حسرتها على ما فعلت. إن كنت ولابد أيتها المسلمة يعني عايزة ترتاح شوية من الخلف، يعني خلفت 3-4 أولاد وراء بعض كده وبعدين يعني عايزة ترتاحي، يبقى أحسن حاجة تأخذ إيه ما يسمى بالموانع، سواء كان العزل أو الحبوب أو الحقن أو غير ذلك، يعني ما علمك بعلمك أنه سيأتيك ما قدر لك، سيأتيك ما قدر لك. وأنا دايما أقول أن مسألة أخذ الموانع عشان منع الحمل هذه مسألة يعني بتدل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى استخرج من ظهر أبينا آدم كل ذريته، كل ذريته في عالم الذر، وأخذ عليهم العهد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيد. كل الذرية اللي طلعت من ظهر أبونا آدم لازم تطلع لهذا الكون شئنا أم أبينا. يبقى أحسن حالة تريح المرأة المسلمة هي أن تؤمن بأن الأولاد رزق كالمال، الأولاد رزق كالمال، فما قدر لك من المال سيأتيك وما قدر لك من الأولاد سيأتيك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال جميع المسلمين. معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
يا مرحبا يا شيخ.
حياكم الله.
بارك الله فيك.
آمين.
وزدك علما.
وإيمين وياكم.
لو سمعت لي سؤال بالنسبة لل يعني الزوجة المنفعلة وكده وعصبية زيادة عن اللازم يعني.
نعم.
يعني مثلا لو اتكلمت معها بشدية شوية تلاقي هي تعصب أكتر يعني.
نعم.
فيعني نرجو كلمة كده.
طيب.
السيدات
العصبية. حاضر ان شاء الله.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم. ان شاء الله عليكم. شلون كان يعني الاخ بيشتكي من عصبية زوجه، وطبعا العصبية عند النساء كثير جدا، عاد احنا بنتكلم في حق المرأة الرجل على المرأة اهو، وارجو ان تستفيد المسلمات ان شاء الله. اقول من حق الرجل على المرأة لا تنفق من ماله الا باذنه، بل من حق الرجل على المرأة الا تنفق من مالها، من مالها اذا كان لها مال خاص الا باذن زوجها، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. وهذا من الأداب، هذا من الأداب، يعني من الأدب أن المرأة معها فلوس خاصة بها، خاصة بها ملكها هي، فمن الأدب لما تحب تنفق تتصدق أو تفعل شيء تستأذن زوجها، هذا أدب. لكن إذا خالف إذا تصرفت في مالها بدون إذنه فلا تأثم من ماله، لا، لكن من مالها الخاص من الأدب أن هي تستأذنه. لكن لو تصرفت في مالها الخاص بغير إذنه فلا حرج عليها إن شاء الله، وإن كانت تركت الأدب. ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وهو شاهد أي حاضر إلا بإذنه. يعني امرأة عايزة تصوم اثنين وخميس، عايزة تصوم ثلاثة أيام ونحو ذلك من الأيام اللي احنا عرفنا استحباب صومها في كتاب الصيام، المرأة عايزة تصوم تطوع والراجل مكسل شوية. وما أكثر النساء الصالحات التي يحرصن على كثرة الصوم، وما أقل الرجال الذين يحرصن. كثير من النساء بتبقى عايزة تصوم والراجل مش عايز يصوم، ها؟ فلو المرأة عايزة تصوم لوحدها تطوعا وهو مقيم معها مش مسافر، تقول يا أبو فلان أنا بكرة صايمة إن شاء الله تسمح لي أصوم، يقول لها ماشي على بركة الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن، أن تصوم عن صوم تطوع. ومن حق الزوج على زوجته ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها. ها؟ وده كثير بيحصل من النساء، جابت قرشين مثلا من بيت أبوها تركة أو حاجة زي كده، وبعدين الحياة مستقرة وراضي عن جوزها وراضي عنها ومفيش مشاكل، القرشين اللي جابتهم من بيت ابوها صرفتهم على البيت على جوزها ولعيالها. ساعه ما تحصل مشكله تقول له ايه اللي انا انت نسيت انا صرفت عليك قد ايه، اللي انا جبته من ترابيه صرفت عليه كله. المن يا اخواني هذا المن يبطل الثواب والاجر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. وبعدين انت هتمني على زوجك ابو عيالك، ها؟ فاذا انفقت المراه من مالها على زوجها وأولادها فعليها أن تحتسب ذلك ولها الأجر والثواب، ولا تمن على زوجها بما أنفقت. وهذا كثيرا بيحصل مع الرجال المرافقين للنساء، امرأة بتتعاقد في السفر برا تشتغل وهو يطلع مرافق يروح يدور على شغل ما يلاقيش، تبقى هو عايش على مرتبها، عايش على مرتبها، اول ما تحصل مشكلة تقول اصفرك، لا هذا ما يصحش. معنا اتصال اخر. ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا سيدي.
تفضل.
بالنسبة للنقاب.
نعم.
طبعا انا بامر زوجتي بالنقاب، فطبعا بتقول لي ده شيء مش فرض، وده بالنسبة للنقاب ده سنة.
نعم.
اللي هو الخمار خالص.
اي نعم.
ده سنة.
نعم.
مش فرض.
نعم.
ولكن الفرض اللي هو الحجاب اللي هو
اي نعم.
اللي هو الحجاب دي بس.
نعم نعم.
والسؤال الثاني برضه، فانا بالنسبة للسؤال ده عاوز اعرف يعني بين لها بس ان فرض ولا سنة ده من اول ربنا سبحانه وتعالى.
حاضر. الأخ الكريم بيسأل بيقول أنه بيأمر زوجته بالنقاب وهي تأبى، تقول له لا النقاب مش فرض، النقاب سنة أو مستحب، الفرض هو الحجاب بس، تقصد بالحجاب اللي هو يكون وجهها مكشوف وكيدها مكشوف. احنا قلنا في أول حقوق السمع والطاعة للرجل في كل ما يأمر به إلا إذا أمرك المعصي فلا سمع ولا طاعة زي ما نبه. فالآن زوجك أيتها المسلمة يأمرك بالنقاب، النقاب ده فرض ولا سنة؟ لو قلنا سنة ها؟ لا أنا حتنازل كمان حقول له فرض ولا سنة، يبقى حدا كويس حدا مش حرام، حدا مش حرام، زوجك يأمرك بها يبقى تسمعي لو تطيع، ده شيء. ثم إننا نرى أن النقاب فريضة وأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الأجانب اقتداء بأمهات المؤمنين، اقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، وهذا لفظ عام يشمل كل شيء من المرأة، المرأة عورة يشمل كل شيء. وإذا كان العلماء متفقين على أن ظهر قدم المرأة عورة، فهي واقفة تصلي لازم ظهر قدمها يكون مستور لأنه عورة، لو انكشف تبطل صلاتها، فإذا كان ظهر قدمها عورة فكيف بوجهها؟ إذا النقاب عندنا فريضة. إذا على هذه الأخت التي سأل زوجها عنها أن تستجيب له طاعة لله ورسوله فيما أمرها به من طاعة زوجها، وأيضا طاعة لله ورسوله فيما أمر به من النقاب. ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير وأن تقنع بالموجود وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق، ولا سيما في هذا الزمان الحالة الاقتصادية لا تخفى على أحد، المرتبات محدودة والنفقات غير محدودة، الأولاد عايزين مصاريف والمدارس عايزة مصاريف والدروس الخصوصية عايزة مصاريف، فعلى المرأة إذا قدر على زوجها رزقه أن تصبر وتتحمل معاه العيشة بطولها وعرضها، وسيجعل الله بعد العسر يسرا، فلا تكلف المرأة زوجها ما لا يجد، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فعلى المرأة أن تتحلى بالصبر والرضا والقناعة والزهد في الدنيا وأن ترضى بما قسم الله لها، ما دام زوجها رزق محدود لا تطلب منه المفقود ولا تكلفه ما لا يملك، لا تكلفه ما لا يملك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد انتهى وقت البرنامج، وما زال الحديث موصولا عن حق المرأة الرجل على امرأته، فحتى ذلك الحين من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.